صور العالم بيته كل شيء على بعضه.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء والبداية من العناوين. استعدادات كبيرة لإحياء يوم القدس العالمي في إيران عبر المجالين الافتراضي والإعلامي، وخطاب هام للإمام الخامنئي بالمناسبة. جيش الاحتلال الصهيوني يعزز من تواجده في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تحسبا لعمليات فلسطينية وشيكة. وقوات الأمن العراقية تلقي القبض على قيادي بارز بعصابة داعش الإرهابية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. يلقي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي خطابا صبيحة يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة القادم. وأوضح نائب رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي أنه سيتم بث خطاب القائد عبر محطات التلفزة والإذاعات الإيرانية الداخلية والموجهة. وأضاف حجة الإسلام محسن محمودي بأن مراسم إحياء يوم القدس العالمي ستجرى في طهران بحضور مندوبين عن دول جبهة المقاومة وعبر الأجواء الافتراضية والإعلامية بسبب تفشي فيروس كورونا. كما أشار إلى أنه تم بذل اهتمام خاص في أنشطة يوم القدس هذا العام بأقوال الشهيد قاسم سليماني حول فلسطين وتحرير القدس الشريف. قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمود الزهار أن اختيار الجمهورية الإسلامية يوما عالميا للقدس المحتلة يهدف إلى تسليط الضوء على استمرار معركة تحرير هذه المدينة المباركة. وأوضح الزهار أن مسألة فلسطين تحمل عدة ثوابت، هي القدس والأرض الفلسطينية بوصفها جزء من العالم الإسلامي، مبينا أن القدس ثاني قبلة بعد مكة المكرمة في العقيدة الإسلامية. واستنكر القيادي بحماس سياسة الدول العربية المطبعة مع الصهاينة، مطالبا بدعم انتفاضة القدس بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها السلاح لضمان وقف اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. عزز جيش الاحتلال من تواجده في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خشية من موجة عمليات فلسطينية مقبلة. وتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة. وكان شبان فلسطينيون تصدوا مساء أمس لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة بلدات قرب نابلس بحثا عن منفذ عملية حاجز زعتر. على صعيد آخر، تتواصل الفعاليات الرافضة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية والمطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمد عباس بالعدول عن قراره. وعقدت 25 قائمة لقاءات تشاورية للبحث في الجهود التي يجب أن تبذل لمواصلة العملية الديمقراطية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تتوالى ردود الفعل على تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وهذه المرة كان الفعل عربياً، حيث عقد منتدى الحقوقيين الجزائريين كجهة رقابية دولية تشرف على الانتخابات مؤتمراً أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية. طالبوا فيه المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لعدم عرقلة العملية الانتخابية.
فوجئنا بتأجيل الانتخابات نتيجة ظروف سياسية وظروف خاصة قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بمنع إجراءات الانتخابات في القدس. وانطلاقا من هذه المسؤولية نندد ونستنكر هذا الموقف اللامسؤول من سلطة الاحتلال.
حينما تعسفت القوات الاحتلال الإسرائيلية بمنع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من دخول مدينة القدس، سواء بإجراء كل العملية المتعلقة بالانتخابات. وهنا نحمل الجانب الإسرائيلي كامل المسؤولية على تعثر هذه العملية الديمقراطية في فلسطين، ونعتبر أنها انتكاسة لحقوق الإنسان.
في الوقت نفسه نظمت القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية مؤتمراً للإعلان عن مخرجات اللقاء الذي عقد بينها في قطاع غزة والضفة لرفض تأجيل الانتخابات.
من هذه الخطوات هي فعاليات مناهضة ومستمرة لقرار التأجيل والضغط على الجهات المعنية وعلى الرئيس محمود عباس من أجل استئناف العملية الانتخابية واستئناف مسار الانتخابات، لأن مسار الانتخابات هو المسار الوحيد القادر على أن يفرز قيادات جديدة للمجتمع الفلسطيني.
ما حصل نعتقد أنه أمر مؤسف، وبالتالي تداعينا إلى هذا الجهد الذي رأيتم نتيجته الآن، وتمخض عن تشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، ونتأمل أن نأخذ خطوات وحدوية من أجل مواجهة هذا القرار الظالم.
رئيس السلطة الفلسطينية يبرر قرار التأجيل أنه من أجل القدس، فيما ترى الفصائل الأخرى أن هناك مصالح شخصية بين سطور القرار.
25 قائمة تجتمع هنا تحت قبة البرلمان لتؤكد رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية، وبالتالي فاستمرار مثل هذه الفعاليات قد يبقي الباب مواربا لإمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مشددا على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية بالمنطقة الاقتصادية. وأوضح عون أن تجاوب لبنان في استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني حول هذا الملف يوضح مدى رغبة بيروت بأن تسفر هذه المباحثات عن نتائج إيجابية لحفظ استقرار المنطقة. تصريحات الرئيس اللبناني جاءت في اجتماع بقصر بعبدة حضره أعضاء الفريق اللبناني المشرف على المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الغاصب. كشف زهير محمد الصديق المعروف بالشاهد الملك وشاهد الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أنه تم تهديده وإرغامه على تقديم روايته الأولى، والتي اتهم فيها الحكومة السورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري. التفاصيل في هذا التقرير.
سعد الحريري 16 سنة خطفنا، 16 سنة عم يزلنا وحاطت السكين على رقبة ابني.
مرة جديدة يعود ما سمي بالشاهد الملك ليخلط أوراق ملف اغتيال رفيق الحريري، بعدما استندت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على شهادته ومعه مجموعة من شهود الزور ليكشف عن ملابسات استدراجه واستغلاله كطعم بوجه خصوم الفريق السياسي لقوى 14 من آذار الذين تمسكوا بشهاداتهم وبنوا عليها مواقفهم السياسية لسنوات طويلة.
وبعد سنوات فجأة بيطلع عم بيقول أنه أنا أرغمت على تقديم هيدي الشهادة، كانت السكينة على رقبة ابني وبنتي وكنت مهدد، فقمت اضطريت أني أقدم هيدي الشهادة اللي المحكمة الدولية وكل قوى 14 أذار استندت عليها لتعمل انقلاب بهذاك التوقيت تحديدا.
وفيما رأى المراقبون أن من شأن كلام الصديق أن يحرك القضاء اللبناني والدولي مجددا لإنصاف الحقيقة كما هي، ذهب آخرون للحديث عن أهداف فتح الملف في هذا التوقيت.
هناك اتهام مباشر للرئيس الحريري ولفريق كبير جدا بأنهم هم يكون بتغيير كل الإفادة، وهذا شيء نعرفه يعني أساسا أنه كان أساسا الشاهد المزيف يعني، وهذا طبعا يجب أن يلاحق بالقانون وهناك اعتراف واضح.
الآن إعادة إحياء من جديد بصرف النظر عن من أحياها، لا، بهذه المرحلة هي ضد الرئيس سعد الحريري، ضده على وجهين، ضده لأنه أنتج بفترة معينة مع بعض المحيطين به شهود الزور، وضده أيضا بهذه المرحلة أنه تعيد تذكيره بمسألة يعتبرها أيضا من السقطات.
يشار إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بنت في معظم مطالعاتها على شهادات بعض القوى السياسية التابعة للرابع عشر من آذار قبل أن تنطق بحكمها الأخير الذي برأت فيه حزب الله وسوريا من ملف اغتيال رفيق الحريري، والذي حولته بعض القوى إلى مادة سياسية للتوظيف فيه، ما شكل صدمة سياسية للمراهنين على حرف الحقيقة وتضليل الرأي العام استغلالهم الإعلام والمنصات الدولية للتسويق لذلك.
بين شهادات الزور وتضليل العدالة الدولية في ملف اغتيال رفيق الحريري، يأتي كلام محمد زهير الصديق ليرسم العديد من علامات الاستفهام حول المسار السياسي الذي اتبعته هذه القضية. وكما يقول المراقبون، هل من شأن هذا التوقيت أن يعرقل وصول سعد الحريري إلى السراي الحكومي؟
إلى العراق، حيث أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال مفاريزيا قياديا بارزا بعصابات داعش الإرهابية بعد رصد ميداني دقيق. وأوضحت الوزارة في بيان أن الإرهابي شغل منصب ما يعرف بوالي الفلوجة لدى هذه الجماعات، مشيرة إلى اشتراكه بالعشرات من جرائم القتل ضد المدنيين والقوات الأمنية. استهدف قصف صاروخي عنيف الجناح العسكري الأمريكي لشركة سالي بورتر في قضاء بلد شمال بغداد. وأفاد مراسلنا من بغداد نقلا عن مصادر علمية أن عشرة صواريخ كاتيوشا تساقطت على الجناح العسكري الأمريكي في شركة سالي بورتر في بلد، فيما شهد تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي فوق القاعدة. وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن صاروخين من نوع كاتيوشا استهدفا مطار بغداد الدولي، حيث تنتشر قوات أمريكية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
استهدف صاروخان من نوع كاتيوشا مطار بغداد الدولي، حيث تنتشر قوات أمريكية، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال 10 أيام. خلية الإعلام الأمني قالت في بيان أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير صاروخ آخر في الجو بعد أن اعترضت منظومة سيرام الدفاعية قبل سقوطه قرب المطار، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر. وأفاد مسؤول أمني أن أحد الصاروخين سقط قرب القاعدة الجوية في مطار بغداد، حيث تتمركز القوات الأمريكية، ولم تتبنى أي جهة الهجوم على الفور، لكن واشنطن تتهم بانتظام فصائل مسلحة عراقية باستهداف قواتها في بغداد وسائر القواعد العسكرية المنتشرة في العراق والتي يتمركز فيها جنود أمريكيون. ومنذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة نهاية الشهر الأول من السنة الحالية، استهدف نحو 30 هجوما بعبوات ناسفة أو صواريخ أرتالا لوجستية وقواعد تابعة للولايات المتحدة في أنحاء العراق. وفي ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية الأخرى الأمريكيين في العراق منذ خريف عام 2019، وقد خلفت أيضا قتلى وجرحى. وبلغت الهجمات مستوى جديدا منتصف نيسان أبريل، حين نفذت فصائل عراقية لأول مرة هجوما بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين في مطار أربيل شمالي البلاد، وأعلنت مجموعات غير معروفة مسؤوليتها عن بعض الهجمات. وفي الأشهر الأخيرة، هدد قادة من الحشد الشعبي الولايات المتحدة بالأسوأ إن لم تسحب قواتها وفقا لقرار البرلمان العراقي. وقد بدأت واشنطن وبغداد ما أسمي بالحوار الاستراتيجي حول الوجود الأمريكي في هذا البلد، وادعت واشنطن أثناء الإعلان عن الحوار أن وجودها هو لتدريب القوات الأمريكية وتقديم المشورة، الأمر الذي رد عليه العراقيون بأن التدريب والمشورة لا يحتاجان إلى هذه الآلاف من الجنود في العراق.
إلى سوريا، حيث أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات منصب رئيس الجمهورية. وتزامن ذلك مع حملات دعائية بدأت بها المحكمة لدعوة الناس للمشاركة في الانتخابات والتصويت لمرشحيهم وتوضيح أهمية هذه الانتخابات. المزيد في التقرير التالي.
بشار الأسد ومحمود مرعي وعبد الله ثلاثة مرشحين قبلت المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشيحهم لانتخابات منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، ورفض طلب الباقي لعدم استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية.
بعد دراسة ملفات طلبات الترشيح والوثائق المرفقة بها وفحصها ودراستها والمداولة فيها، انتهت المحكمة الدستورية العليا وأصدرت 51 قراراً فردياً في يوم الاثنين الموافق 3/5/2021 متضمناً البت في طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
إعلان المحكمة الدستورية يعتبر أولي، ولا يخول للمرشحين وفق الدستور البدء بالحملات الانتخابية حتى إصدار القرار النهائي للمحكمة، والبت بالتظلمات إن وجدت لمن تم رفض طلبه، داعية المواطنين المؤيدين لمرشحهم عدم ممارسة أي مظاهر انتخابية.
تذكر المحكمة الدستورية العليا السادة المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإعلان النهائي.
مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، بدأت المحكمة الدستورية العليا نشر ملصقات دعائية في شوارع العاصمة ومداخل الأحياء لدعوة الناس للانتخابات والمشاركة في الموعد المقرر في 26 من الشهر الجاري. يشار إلى أن مدة كل ولاية رئاسية في سوريا تستمر 7 سنوات.
بإعلان المحكمة الدستورية الأولى لأسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، تكون سوريا دخلت مرحلة جديدة لبداية الاستحقاق الدستوري المنتظر.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تنفذ هجوماً بالصواريخ والمسيرات على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. تدهور الأوضاع الصحية في سجون النظام البحريني، والسلطات الأمنية تواصل مضايقتها ضد المعتقلين. الاتحاد الأوروبي يستدعي المندوب الروسي الدائم لدى بروكسل احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها موسكو ضد شخصيات أوروبية. من جديد أهلا بكم. نفذت القوات اليمنية فجر اليوم هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وصاروخين باليستيين من نوع بدر على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة. أجرى كبير مستشار وزير الخارجية الإيراني والمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن محادثات حول آخر المستجدات في اليمن، بما في ذلك صياغة اتفاق سلام وجهود إيران لحل قضية الناقلة صافر. في مبادرة أطلق عليها اسم وجبة من الناس للناس، تقوم مجموعة من المتطوعين اليمنيين بتجميع الطعام في عربة من خلال التبرعات وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين ليفطروا عليه في شهر رمضان المبارك. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
وجبة من الناس إلى الناس، مبادرة رمضانية تقوم على جمع الطعام عبر التبرعات لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين ليكون بمثابة إفطار لهم في شهر الخير. شباب يمنيون تطوعوا للعمل في عربة الخير ليكونوا الوسطاء بين المحسنين والمحتاجين، معتمدين على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر نشاطهم ليصل إلى أكبر عدد ممكن ولأوسع مشاركة.
داعمين هم الناس اللي بتشوفهم في سيارات جت وقفت، جابوا رز، جابوا شربة، جابوا شفوت، اللي جاب تمر واللي جاب مياه إلى آخره. أفراد، وإحنا أفراد، إحنا عملنا وسيط، إحنا بنستلم الأكل بنعمل له إعادة تغليف ونجيبه للمستفيد.
أنا شفتها في الفيسبوك وتحمست إني أكون مشاركة فيها. أنه أصنع الوجبات وأقدمها على طول مباشرة للعربة وتكون كفيلة بأن توزع الوجبات.
من 250 وجبة إلى أكثر من 600 وجبة ارتفع عدد الوجبات التي يتم توزيعها يوميا بفضل زيادة التبرعات والمتطوعين. كذلك تم نقل مستوى الإحسان إلى آخر مزدوج من خلال تكليف بعض الأسر ذات الدخل المحدود بتحضير الوجبات بدل شرائها من المطاعم. وحتى لا يتأثر أجر الأسر المشاركة في إعداد الطعام، تكفل متطوعو العربة بتكاليف التوصيل والتغليف، هذا فضلا عن تدعيم الوجبات وجعلها غنية ومتنوعة بالفاكهة والخضار والعصائر. ومن مواقع العربة في تقاطع شارع الأربعين والمقالح حيث توزع الوجبات بالأساس، توسعت الأعمال لتشمل إيصال الوجبات إلى أحياء بعيدة عبر متطوعين آخرين بعد عملية مسح للحالات المتعففة، هذا إلى جانب توزيع الوجبات عبر الباصات بثلاثة اتجاهات. فتحت الشمس والمطر والبرد وحتى رفع آذان المغرب يواصل متطوعو مبادرة وجبة عملهم بمحبة وعطاء، داعين الآخرين للمشاركة بما تيسر من أموال أو جهود أو طعام أو حتى نقل الفكرة للآخرين على أقل تقدير.
كشف مصدر بالسجن جو المركزي في البحرين أن الوضع في المعتقل مزر للغاية، مضيفا أن الإهانات والإذلال متواصلان بشدة ضد المعتقلين. وأوضح المصدر أن هناك عددا من المعتقلين المرضى بأمس الحاجة للرعاية الصحية، مشيرا إلى رفض إدارة السجن السماح لهم بتلقي العلاج. استدعى الاتحاد الأوروبي المندوب الروسي الدائم لدى بروكسل احتجاجا على العقوبات التي فرضتها موسكو ضد عدد من الشخصيات الأوروبية. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية مؤخرا قرارا بفرض عقوبات شملت 8 مسؤولين تم منعهم من دخول الأراضي الروسية، من ضمنهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تستعد لأسوأ سيناريو يتمثل في انهيار الحكومة الأفغانية. المزيد في التقرير التالي.
مع استمرار سحب قوات بلاده من أفغانستان، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين استعداد بلاده لأسوأ سيناريو يتمثل في انهيار الحكومة الأفغانية ووصول جماعة طالبان إلى السلطة. وخلال مقابلة له على قناة سي بي أس الأمريكية، رأى الوزير الأمريكي أن عودة الجنود الأمريكيين إلى ديارهم بعد 20 سنة من الحرب في أفغانستان لا يعني خروج بلاده من هذا البلد، لافتا إلى الوجود الأمريكي سيتمثل بالإطار الدبلوماسي والمساعدات الإنسانية والاقتصادية والتطويرية لكابل. غير أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي كان قد رجح في وقت سابق أن تشهد أفغانستان انهيارا عسكريا وحربا أهلية بعد مغادرة قوات التحالف وسط مخاطر سقوط كابل على حد قوله، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا أن عملية الانسحاب جارية وفقا لخطة الرئيس بايدن وطبقا للاتفاق الموقع مع طالبان في الدوحة. عملية الانسحاب جاءت بالتزامن مع المفاوضات التي استضافتها قطر لإحياء محادثات السلام الأفغانية بمشاركة ممثلين عن طالبان والولايات المتحدة وباكستان والصين وروسيا، حيث أكد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم أن المباحثات ركزت على مناقشة شطب أسماء قادة وأعضاء الحركة من القوائم السوداء والإفراج عن باقي الأسرى. وفي شهر فبراير شباط الماضي وقعت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب وجماعة طالبان في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو أيار من العام الجاري، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى. لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي تأجيل عملية الانسحاب حتى 11 من سبتمبر القادم، ما أثار ردود فعل حادة من طالبان التي هددت بخروجها من اتفاق السلام.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. استعدادات كبيرة لإحياء يوم القدس العالمي في إيران عبر المجالين الافتراضي والإعلامي، وخطاب هام للإمام الخامنئي بالمناسبة. جيش الاحتلال الصهيوني يعزز من تواجده في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تحسباً لعمليات فلسطينية وشيكة. وقوات الأمن العراقية تلقي القبض على قيادي بارز بعصابة داعش الإرهابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيما منك علي. يا ربي إنك تدعوني فولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد علي بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يراق وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزى وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مؤنقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في أمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمام وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفي أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عمرنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به أيضا قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمله التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار ليس كمثله شيء فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمرحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم تحت عنوان رجاء الصحارى، ولكن من هو شاعرها؟ نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 للميلاد في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، وما وراء السنبلة، وشرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائد شاعرنا لهذا اليوم، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
رجاء الصحارى. فوق أهداب حزننا حين مر غسل الدمع مقلتيه وفر، وأطل الهوى يريد عليا وهو للآن هادر ما قر. عن حياض الإسلام صار وقاء، وإذا ما قد زحزحوه استقر في قلوب المعذبين صراخات، وصوتا في كل ما قال أثرى، وهو يدري أن الفتوة تبغي من فتاها يعطي ليكبر عمرا، حيث أعطى ما لا عطاء ينال الوصف، سبوه صار أكثر قدرا. إن دهرا على سبيل علي ليس يكفي ما لم نعاوده دهرا، وإذا ارتاب ليلنا فعلي عن صباح مؤمل يتحرى، فسماء وما أضلت وأرض وما أقلت ما استعن مثلك صبرا، فهو أندى ما ترتجيه الصحارى، ولذا شاء حين يبعث نهرا، يوم ما كان للبيان ارتجال والمروءات أثقلت منه ظهرا.
أعزائي الأفاضل، حقا إن الإمام علي عليه السلام هو أندى ما يرتجيه العالم المتصحر بالضيم والظلم، لكي يكون لهم نهرا يتنعمون بشرب معرفه وتعليمه. ويضيف الشاعر حيدر خشان في قصيدته:
أنت لولا الأخلاق ما كنت تبقي أثرا للذي عليك تجرى، عالقا كنت في شفاه يتيم، شاء بعض بأن يزيحك قسرا. ما تشبثت رغبة في علي عن فراغ، لكن تشبثت فكرا. إن هذا الإنسان كان جديرا أن نوفي له عهودا، ونذر هالة الحزن في جفون الليالي، والمحاريب قد ألفنك بدرا، والصباحات شمرت عن مداها، وأشاعتك للمصلين ذكرا. فتوجه له بوجهك شوقا، ثم ولي له فؤادك شطرا. ولذا قلت إن دين علي ومعانيه والذي فيه يقرى كان بردا براحتي كل حر، وبكف تقيدت كانت جمرا. وهو ما باع في القضية شبرا، حسبه كان في المنابر ذكرا.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع قراءة قصيدة رجاء الصحارى للشاعر العراقي حيدر خشان، شاكرين لحضراتكم كرم الاستماع وجود المتابعة، ودمتم بنقاء وود.
قطره شرايين لوين شومي عليك ابو الزهره.